أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا الآن من العاصمة المصرية القاهرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا محمد. يعني نبدأ بالموضوع الأهم طبعا، تعقيدات ملف سد النهضة. يبدو أنه دخل منحنى جديد أكثر توترا وتعقيدا. أديس أبابا أعلنت عزمها المضي قدما بإجراءات الملء الثاني لخزان السد، يعني عندما يبدأ الهطول المطري ربما في يونيو. يعني بذلك تكون أديس أبابا رفضت الوساطة الرباعية لاقترحتها الخرطوم والقاهرة. ما هي الخيارات المتاحة أمام مصر اليوم، وهل ترى تصعيد في الأفق المنظور؟
رئيس وزراء أثيوبيا رد على مصر والسودان معا بأن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل. السودان كما ذكرت كانت طلبت وساطة دولية رباعية للمفاوضات تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني. القاهرة حذرت أديس أبابا من الملء الثاني وتداعياته المحتملة على مصر والسودان. المشكلة أنه أثيوبيا تصدر، إنما مصر والسودان تريد تعطيل الملء الثاني، على الرغم كما قال أبي أحمد في البرلمان إن بلاده ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، هي فقط تريد أن تنتج الكهرباء. وأكد رئيس وزراء أثيوبيا إن تفويت الملء خلال الصيف سيخسرنا نحو مليار دولار. مصر والسودان يريدان التوصل إلى اتفاق حول ملء السد، آلية التشغيل والتعاون المشترك، وآلية حل النزاعات إذا وجدت. البلدين بيروا أن ملء السد سيضر بسد الروسيرس في السودان وبحياة 20 مليون مواطن سوداني، وينقص من حصة مصر من المياه بتداعياته المختلفة، لأنه سد النهضة اللي بتبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق بيأتي من النيل الأزرق ثلثي احتياجات السنوية من المياه بالنسبة لمصر، 55.5 مليار متر مكعب. مصر رغم تصعيد لهجتها وتحذيراتها هذا الأسبوع، إلا أنها ما زالت تعمل في إطار الضغوط الدبلوماسية. ولو طالعت مواقع التواصل الاجتماعي ستجد دعوات مذهلة بضرورة القيام بعمل عسكري في مصر، لأن المصريين منزعجون من تأثير سد النهضة على حياتهم. وبالفعل بدأ التأثر، وبدأت جهود حكومية لمنع زراعات كثيفة المياه مثل الأرز، وأيضا جهود أخرى لتفعيل استخدامات المياه الجوفية العميقة والسطحية والأمطار والسيول وتحلية مياه البحر ومياه الصرف المعاد استخدامها في الوقت الذي يتزايد عدد السكان وبالتالي استهلاك المياه وحصة مصر من نهر النيل كما هي منذ 50 عاما ومرشحة للنقصان بعد الملء الثاني واستكمال سد النهضة الأثيوبي. أنت سألت عن ردود الفعل. بالنسبة لردود الفعل الرسمية، وزير الري محمد عبد العاطي قال إن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها أثيوبيا في سد النهضة، والذي من شأنه أن يخلف تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية. وطبعا هذا الرد يراه المصريون ردا قويا وحازما، ولكن أيضا في إطار الدبلوماسي، لأن مصر ما زالت مصرة كما ذكرت لك على الطريق الدبلوماسي لحل هذه الأزمة، لكن هناك البعض يطرح سيناريوهات أخرى منها الخيار العسكري.
سمعنا أنه كانت مصر عم بتحاول يعني تصنع لقاح كورونا، يعني تعيد تصنيع أسترازينيكا في مصر، فكيف هو حال اللقاحات الآن؟ هل تم طرحها وكيف يعني تسير الأمور؟
بالنسبة للأرقام جميلة، أنه آخر رقم جاءنا كان عن يوم الاثنين بالأول بالأمس عن تسجيل 643 حالة ووفاة 39 شخصا، ممن يعالجون أو يلجؤون إلى معامل وزارة الصحة، ولكن هناك الكثير باعتراف مستشار الرئيس للشؤون الصحية يتعاملون مع عيادات خاصة ويعالجون أنفسهم، وهذا صحيح بالفعل. أما بخصوص التطور مسألة اللقاح، فالحكومة قالت أنها بتسعى إلى توقيع اتفاقيتين مع الصين وإلى إنتاج كمان أول لقاح مصري خالص 100%. وزيرة الصحة قالت إن مصر بصدد توقيع اتفاقية مع سينوفارك الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر وتصديرها إلى الدول الإفريقية. وقالت زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني في القاهرة إن مصر ستوقع اتفاقية مع سينوفارك لشراء جرعات جديدة من اللقاح لتطعيم المواطنين المصريين، وهي أشادت باللقاح وفعاليته ضد الفيروس، وقالت أن مصر تسعى أيضا للمشاركة في المرحلة الثالثة من تجارب سريرية ل 17 لقاح صيني في طور الأبحاث. رئيس فريق بحثي مصري هو الدكتور محمد أحمد علي قال أنه بيتم الآن أو نحن الآن في انتظار موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء إجراء تجارب سريرية بالنسبة إلى لقاح مصري 100% حيسمى كوفيفاكس. وعرض الدكتور محمد علي الملف العلمي الخاص باللقاح على هيئة الدواء المصرية، وهو بينتظر يعني بعد أبحاث استغرقت 6 أشهر كما قال لكي يبدأ المرحلة الثالثة من التجارب، وهي التجارب الإكلينيكية على عدد من المتطوعين وفقا لقواعد علمية بعد طبعا تجاربه على أو وصفها بأنها مبشرة على الحيوانات. وأما بالنسبة للتلقيح فقد بدأت بالأمس ويتم التوسع فيها اليوم، عمليات تلقي اللقاح للمصريين من خلال 138 مركز على مستوى الجمهورية.
نعم محمد، دعنا أخيرا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن مسلسلات رمضان بما أنه صار على الأبواب الشهر المقبل. كل عام والجميع بألف خير. عايزين نعرف ياسمين صبري فين ومحمد رمضان.
احنا بنقترب من شهر رمضان فعلا، وبدأ الكشف عن أسماء وأبطال 30 مسلسلا تقريبا عبارة عن مهرجان لغالبية النجمات والنجوم. تسألت عن محمد رمضان فهو بيعمل موسى، ياسمين صبري هسأل لأن أنا ما معرفش.
عايزين نعرف الأسبوع الجاي.
كلنا الحقيقة، وإحنا بدينا بالفعل نرى إعلانات في الفضائيات المصرية عن الأعمال الدرامية في رمضان، وبدأ الترويج للمسلسلات ولمشاهدتها على قنوات محددة سواء عادية أو مشفرة لكي يرى المشاهدون المسلسلات من دون إعلانات. ونشرت بقى مواقع وصفحات عدة بوستر برنامج رامز جلال المقبل بعنوان رامز مريض نفسي، وهو كان مجنون رسمي العام الماضي، المرة دي مريض نفسي. محب رامز طبعا أسعدهم البوستر، ولكن منتقدوه اعتبروه سخيفا وبدأ التحرك ضده. نقيب الإعلاميين أصدر قرار بعدم ممارسة جلال لأي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقاط. محامي رامز جلال تحرك إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وطعن في قرار نقابة الإعلاميين، وأجلت المحكمة قرارها لجلسة يوم 28 مارس المقبل. ومحامي رامز اعتمد على أن موكله لا يقدم نشاطا إعلاميا إنما يقدم أعمالا ترفيهية.
ألف شكر لك مراسلنا من القاهرة، طبعا موعدنا بيتجدد معك بنفس الوقت الأسبوع المقبل.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.